هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: أئمة العدل. يوم رابع تصرم أو كاد في البحث عن عمل دون طائل. ماذا يفعل؟ أيعود إلى البيت ليجد وجه أمه المكفهر، أم يبقى يطوف على غير هدى؟ لا يدري ما الذي دهى أمه هذه الأيام. يبدو له أن كل همها أن تدفع به خارج البيت. لم تكن لتعامله بكل هذا الجفاء لولا إخوتها، هكذا بدأ يظن. لقد رآها تشتد في تعنيفه كلما دخل عليهما أحد أخواله، ولكأنما تريد استرضاءهم بذلك. إنه لا يحس كما لو أن الشكوك التي راودته طويلا في الماضي بدأت تتحقق. كان يشك أن أخواله لا يبادلونه مشاعر المحبة، بل لعلهم يزدرونه. لكن لماذا؟ ما السر وراء ذلك؟ في الصغر كان يرى خيلاءهم وعجرفتهم فيتصور أنها طريقة الكبار في تعاملهم مع الصغار، لكن هذا التصور سرعان ما توارى عندما تداعت إلى ذهني الصور الباهتة التي احتفظت بها ذاكرته عن أبيه. أجل، ذلك كل ما بقي له من ذلك الحبيب الذي غاب ولم يعد. لشد ما يعجبه أن يستعيد تلك اللحظات بين يدي أبيه، يثمه ويناغيه ويلاعبه. صحيح أنه كان صغيرا آنذاك، ربما لم يتعدى أعوامه 5 أو 6، إلا أنه كان يشخص بوضوح قرب أبيه من نفسه، بل إنه لا يحس وكأنهما جسدان في روح واحد. إنهما ليتشابهان في كل شيء حتى في اللون، إذ وحدته بأبيه السحنة السمراء خلافا لأمه وأخواله. بلغ بعد مشوار طويل البيت، هم أن يطرق الباب، إلا أنه التفت إلى وجود صرة كبيرة هناك. فوجئ وهو يفتحها، قلب محتوياتها جيدا. إنه لا يعجب، فليس فيها غير ثيابه وحاجاته الخاصة، حتى ثوبه الذي اشتراه في العيد. عجيب، لماذا تلقي أمه بملابسه ومقتنياته خارج البيت؟ غلا رأسه بالغضب فطرق الباب بشدة. مر وقت قبل أن يسمع صوت أمه يخاطبه بنبرة غريبة من خلف الباب: من الطارق؟ ماذا تريد؟ ودون أن تفسح له المجال للجواب واصلت الكلام: خير لك أن تذهب من هنا، أنا لا أعرفك. كيف لا تعرفينني؟ ألست ابنك؟ جاءه الرد قويا حاسما كنصل على القلب: كلا، لا أعرفك، ليس لي ولد. تحدث معها طويلا مذكرا إياها بصباه، بالحكايات التي كانت تحكيها له قبل أن ينام، بالرياح التي تصفر في ليالي الشتاء عند الأبواب والنوافذ فتضطره إلى الاحتماء بها خوفا. ولما أحس بالصمت المطبق عرف أنه كان يتحدث إلى نفسه. إذ لم تعد أمه خلف الباب. نادى عليها طويلا فلم ترد عليه، أخذ بالصراخ فلم يلن قلبها. جلس مستندا ظهره إلى الباب، واضعا رأسه بين ركبتيه، وراح يبكي ويقول: يا أحكم الحاكمين، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمي بالحق. وطرق أذنيه على حين غر صوت رجل يقول: يا غلام، لم تدعو على أمك؟ رفع رأسه فطالعته صورة رجل أثارت الفزع في نفسه، إنه الخليفة، أجل الخليفة عمر بن الخطاب. أعاد الخليفة سؤاله ملوحا بدرته، وخلفه جمع من مرافقيه وحراسه وخدمه. استجمع الشاب شجاعته، فلأي شيء يبالي بالحياة بعد أن فقد آخر من أحبه؟ ثم قال: أجل، لقد دعوت عليها لأنها حملتني تسعا وأرضعتني حولين كاملين، فلما ترعرعت طردتني وانتفت مني. ظل الخليفة ساكتا للحظات وقد قدر أنه أمام مشكلة عويصة، ثم أمر مرافقيه بإحضار الشاب وأمه إلى المسجد. امرأة وشاب وأربعة وأربعون رجلا، عدهم الحارس بنفسه وهم يدخلون على الخليفة. ما معنى هذا؟ أيكون كل هؤلاء شركاء في دعوة واحدة؟ ارتفع صوت الخليفة مخاطبا الشاب: سمعنا منك، دعنا نسمع من المرأة. ثم التفت إليها وقال: إن هذا الغلام يدعي أنك أمه، فماذا تقولين؟ تكلمت المرأة بجرأة فأكدت بإصرار أنها لا تعرفه، وأنه مدع ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنها جارية من قريش لم تتزوج قط. ثم تقدم أحد الرجال وقال: نحن أربعة رجال أخوة هذه المرأة، وهؤلاء أربعون رجلا يشهدون بما قالت. بانت الحيرة على الملامح الصارمة للخليفة، إلا أنه التفت إلى أحد حراسه وقال: خذوا هذا الشاب إلى السجن حتى نسأل عن الشهود. وتوترت ملامح الخليفة أكثر وهو يتوعد الشاب قائلا: إن عدلت شهادة الشهود جلدتك حد المفتري. أشار الخليفة بيده فانصرف الجميع، فيما خرج الحراس بالشاب يقودونه إلى السجن. كان الشاب يمشي بين حراسه بادي الانكسار، مطرق الرأس، يرفعه بين الفينة والأخرى، رامقا السماء بطرفه قائلا: يا أحكم الحاكمين، دون أن تنقطع هذه الدعوة على لسانه أو تتغير. ولأول مرة ينظر أمامه ليلمح شخصية في غاية الجلال والهيبة مقبلة في الطريق. قال مع نفسه: يا إلهي، أليس هذا الرجل علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجل هو، ومن له هذا القدر من الهيبة غيره؟ تخاذل الحراس عندما رأوه وسارعوا إلى تحيته، ووجد الشاب نفسه يصرخ من أعماق قلبه: يا ابن عمي محمد، إنني مظلوم. توقف علي عليه السلام وهو يرمق الشاب، قاسه بعينيه الفاحصتين، ثم أمر الحراس بإعادته إلى الخليفة. دخل علي على الخليفة يتبعه الشاب والحراس وقال: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ رد الخليفة مظهرا الترحيب: يا سبحان الله، كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول: أعلمكم علي. ثم نادى على الحراس ليستدعوا المرأة وشهودها. وبعد أن وقف الجميع أمامه استمع علي إلى إفادتي الشاب والمرأة فشهدت الشهود، ثم توهجت عيناه وهو يقول بصوت نافذ: والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه. ثم التفت نحو الشاب وهو يقول: أما ترضى أن أكون لك أبا والحسن والحسين أخويك؟ رد الشاب وقد اختنق بعبرته: بلى. ثم التفت إلى المرأة وقال: ألك ولي؟ ردت المرأة: نعم، هؤلاء إخوتي. نظر علي إليهم وقال: أمري فيكم وفيها جائز؟ ردوا بأجمعهم: نعم. هنا رفع علي صوته وهو يقول: أشهد الله ورسوله ومن حضر من المسلمين أني زوجت هذه الجارية من هذا الغلام 400 درهم والنقد من مالي. ثم التفت إلى مرافقيه وقال: يا قنبر، علي بالدراهم. خرج قنبر مهرولا وما أسرع ما عاد ومعه الدراهم، فنادى علي على الشاب: خذ الدراهم وصبها في حج امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس. فعل الشاب ما أمره عليه وأخذ بيد المرأة مطالبا إياها بالذهاب معه، فانهارت مقاومة المرأة منادية: الأمان الأمان يا ابن عم محمد، تريد أن تزوجني من ولدي؟ ثم بكت وهي تردف: هذا والله ولدي. ثم سكتت وأطلقت زفرة حارة وهي تضيف: لقد زوجوني هجينا فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه. هيمن الصمت للحظة على المجلس قبل أن يكسره الخليفة وهو لا زال تحت تأثير هذه المناورة القبائية البارعة: وعمراء. ثم التفت إلى علي وهو يقول بانبهار: لولا علي لهلك عمر. خرج الشاب من المحاكمة مرفوع الرأس لكن بعينين دامعتين عجبا، ألم يربح القضية؟ فعلام يبكي؟ نطقت عيناه بأبلغ من الكلمات مواساة للمتطلعين التائقين للعدل الذين أرق عيونهم الانتظار الطويل.